بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، حديث جمع الخصال التي تطهر بها قلوب المؤمنين. ذكر أولا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام لمن ينقل العلم وينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقل حديثا إلى الناس والناس يستفيدون منه أكثر من هذا الذي نقله، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني فيه الحث على نشر العلم ونشر حديث رسول الله. ولكن لا شك بعد التأكد من صحة الحديث ونسبته إلى رسول الله، خصوصا مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي يكثر فيها انتشار الحديث الضعيف بين الناس، ثم بين صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال القلب أبدا لا يكون فيها غليلة. يعني من أعظم الأمور التي تنفي عن القلب الغل والحقد والخيانة هذه الثلاث خصال: الأول متعلق بالله عز وجل، والثاني متعلق بولاة الأمر، والثالث متعلق بعموم المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، وقرئت بالضم يغل بمعنى الخيانة، لا يكون القلب فيه خيانة، أو لا يغل أي لا يكون القلب فيه حقد وحسد على الآخرين. ما هذه الخصال؟ الأول فيما يكون لله سبحانه وتعالى، أن يكون عملك لوجه الله عز وجل، والعبد إذا كان عمله لله لا يريد إلا إرضاء الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا التقرب من الناس، فهنا ينتفي قضية الحسد والغل والبحث عن الظلم وتدبير المكائد للآخرين، لأن عملك يكون لله عز وجل، تبحث عن إرضاء الله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل لله، وهذا فيه الحث على الإخلاص، وأن العمل لا يكون عملا مقبولا عند الله عز وجل حتى يكون العبد فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى. الثاني المناصحة لأئمة المسلمين، والنصيحة معناها إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير. ومن أعظم ما حث الشرع عليه في إرادة الخير له وقضية ولاة الأمر، وهنا أيضا يظهر أمر عظيم، وهو قضية أن من أعظم ما يبعد الغل والخيانة وإرادة الشر للمجتمع المسلم هو أن يحقق العبد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الضوابط الشرعية والطرق المرعية لمعاملة ولاة الأمر. إذا كان العبد يسمع ويطيع، هذا كله داخل في المناصحة. النصيحة لأئمة المسلمين يدخل فيها السمع والطاعة لهم بالمعروف، يدخل فيها تحريم الخروج عليهم، يدخل فيها تحريم الطعن في ولاة الأمر أو القدح بهم. وهذا مما يعاني منه كثير من المجتمعات، بل بعض الدواوين وغيرها إذا جلسوا حصل النقد لولاة الأمر أو الطعن في ولاة الأمر، وهذا كله مما يخالف شرع الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا الضوابط الشرعية في ذلك، قال: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. هذه النصيحة الشرعية، ليست النصيحة الشرعية الطعن في الولاة على المنابر وفي المجالس وفي المحافل وفي وسائل التواصل والغمز واللمز في ولاة الأمر هذا لا يأتي بخير، بل قال السلف قالوا أول نفاق المرء طعنه في ولاة أمره، أول نفاق المرء طعنه في ولاة أمره، لأننا أمرنا بالدعاء لهم ولم نؤمر بالطعن عليهم، فإن صلحوا صلح العباد والبلاد. إمام أحمد رحمه الله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في السلطان، وأيضا قالها الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. أما حث الناس على الخروج وهذا أمر مشاهد، ما حصلت فتنة في بلد من البلدان إلا بسبب الخلل في هذا الأصل العظيم، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ابن القيم رحمه الله يقول ما من فتنة حصلت على المسلمين عبر الدهر إلا من الإخلال في هذا الأصل، وهي قضية معاملة ولاة الأمر، إلا من الإخلال في هذا الأصل. وانظر في الدول الآن وما حصل فيها من الفتن، وبقيت الفتن سنوات طويلة كلها بسبب هذه المظاهرات والقيام على ولاة الأمر والسلوك بطرق غير شرعية مخالفة للكتاب، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قال يقوم فيكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس، بهذه الصورة من الظلم، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ لما قال قوموا وظاهروا وتكلموا واطعنوا واقدحوا، وإنما قال فلا نقاتلهم يا رسول الله، اسمعوا وأطيعوا، قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا ونطيع بالمعروف وندعو الله عز وجل بصلاحهم، لا نطيعهم في معصية، لكن لا نخرج عليهم لا بالسنان ولا باللسان، فإن الخروج عليهم من أعظم مفاسد التي تحصل في كثير من البلد، يذهب الأمن والأمان. والدول المجاورة مما حصل فيها من الفتن أمرها ظاهر، هذا قديم من العصور المتأخرة أو المتقدمة، كلها ظهرت فيها من المفاسد العظام وقتل عدد كبير من المسلمين، كله بسبب الإخلال بهذا الأصل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما خرج خارجي إلا وكانت المفاسد التي حصلت منه أعظم من المصالح التي كان يرجوها. وقال حذيفة قيل له إن فلان خرج في الخريبة، قال المسكين أراد أن ينكر منكرا فأتى بمنكر أعظم منه. ليس هذا طريق الإصلاح، طريق الإصلاح أن تصلح أولا نفسك. يجلس ينتقد ولاة الأمر الذين يلون صلاتنا وأمننا وديارنا وبلداننا، وهو في نفسه لا يحافظ على الصلاة ولا يصلح نفسه ولا ينظر في نفسه. أصلح نفسك يصلح مجتمعك، وكما تكون يولى عليكم. المرء مطالب بأن يبحث في نفسه وإصلاح نفسه قبل إصلاح الآخرين، أما إصلاح الآخرين لا يكون إلا بالطرق الشرعية التي جاءت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك نصيحة، الصحة السرية إلى ولاة الأمر، لم تستطع لا يكلفك الله غير ذلك. جاء قوم إلى أسامة بن زيد فقالوا ألا تنصح عثمان رضي الله تعالى عنه وهم من أهل الفتن يريدون الفتن؟ قال وهل لا أنصحه إلا أبلغكم؟ النصيحة تكون بيني وبينه، أنصحه ثم إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل قال صلى الله عليه وسلم فقد أديت الذي عليك. هذا هو الواجب على ولاة الأمر وعلى الرعية، على ولي الأمر أن يحكم بالعدل، وعلى الرعية أن تسمع وتطيع له بالمعروف. قال عبادة رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبايعكم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم. ما معنى وأثر عليكم؟ قال حتى وإن حصل الظلم، هذا يحصل قد يحصل، حتى وإن حصل الظلم والاستئثار بالحقوق قال اسمع وأطع، لا يجوز لك الخروج بحال، لأنك إن خرجت وحثثت الناس على الخروج حصلت المفاسد العظيمة. واحذر غاية الحذر، غاية الحذر من هؤلاء الذين يسولون للناس ويحسنون لهم الخروج ثم بعد ذلك تحصل الفتنة، فإذا هم في بيوتهم وديارهم وأبناؤهم يدرسون في الخارج بل في بلاد الكفر، والضحية هؤلاء المساكين. قد جلست مع بعض هؤلاء متأثرين ممن دخلوا في السجن كانت هناك مناصحة بيننا وبينهم، قالوا عرفنا أننا مستغلون وهم صغار مساكين. جاءهم هؤلاء الذين يسمون الثوريين وكما يسمون أنفسهم المجاهدين والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء في الحقيقة خوارج. ماذا حثوا هؤلاء المساكين؟ ألا ترون ما يحصل للمسلمين؟ ألا ما ترون الفتن؟ ألا ترون الفساد؟ ألا الفساد فساد نريد الإصلاح؟ والغاية عندهم فقط أن يستغلوا هؤلاء الشباب المساكين ويزجوا بهم في أبواب الفتن. إن حصلت مصلحة وانتصر هؤلاء جاءوا وأخذوا الغنيمة، وإن انهزم هؤلاء وقبض عليهم وذهبوا وخسر الدنيا والآخرة هم جالسين في بيوتهم لا يضرهم. وهؤلاء الذين يسميهم السلف القاعدة من الخوارج الذين يزينون للناس الخروج وهم جالسون في بيوتهم لا يضرهم، ذهب هؤلاء ذهب. كما قال بعضهم لو جاءنا الربيع العربي وقال لو جلس لو ذهب 2,000,000 مسلم ما يضر، حتى يبقى 1,000,000 في عزة وكرامة. أي عزة وكرامة ويذهب 2,000,000 مسلم أرواحهم تزهق لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا، شد عند الله من أن تذهب روح مسلم. فالشاهد أن هؤلاء أهل فتن وأهل ضلال خالفوا أصل المناصحة لأئمة المسلمين. والأصل الثالث قال لزوم جماعتهم، تلزم جماعة المسلمين، لا تشق العصا ولا تخالف جماعة المسلمين من إمامهم إلى مجتمعهم، تسعى إلى الاجتماع ولا تسعى إلى التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جماعة المسلمين واحدة، ليس هناك أحزاب وليس هناك تنوع وليس هناك طوائف، جماعة المسلمين هم الجماعة الذي التزموا الكتاب والسنة ساروا على طريقة أهل السنة والتفوا حول ولاة أمورهم. قال فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، أي أن هؤلاء الذين اجتمعوا مع جماعة المسلمين يحصل لهم بركة الاجتماع وبركة الدعاء. وأما من شذ وانحرف كما قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر أو قيد أنملة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أو مات ميتة جاهلية. هذا حال من يخالف جماعة المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجماعة الذين يسيرون على الحق يتبعون السنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.